أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المفطر الثامن، وهو تعمد البقاء على الجنابة إلى حين طلوع الفجر. وقد تقدم أن هذا الحكم كالقطعيات، إن لم نقل هو بالفعل من القطعيات في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. والروايات التي يمكن أن يستفاد منها هذا الحكم بأسلوب أعم من المباشر وغير المباشر كثير. اقتصرنا منها على استعراض خمس روايات فيها الصحيح والمعتبر والمؤيد. المؤيد يعني غير المستجمل للشرائط الحجية، وكانت دالة بوضوح في بعضها على الأقل، الوضوح بس بدل الوضوح، على هذا الحكم. والفقهاء عاملون بهذه الروايات بشكل عام، إلا من استثني ممن قدمنا ذكره. لكن على كل حال لابد للبحث الصناعي من أن يجري مجراه في هذا المجال. ومن هنا كان لابد من البحث عن الأدلة التي ذكرت أو يمكن أن تذكر ويدعى معارضتها للأدلة المتقدمة المصرح بها أو الملمح إليها، اللي قلنا رح يجي بحث تفصيلا في مسائل قادمة. وأول ما يذكر في هذا المجال، أي في سياق الأدلة المعارضة، هو التمسك بالآية الكريمة، بل بمقطعين منها، وهي الآية 87 بعد 100 من سورة البقرة المباركة. صفة للسورة طبعا. الصفة للسورة، سورة الصفة المباركة يعني. جيد. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن، إلى آخر. هذا مش مربوط ببحثنا. صدق الله العلي العظيم. الاستدلال من وجهين. الوجه الأول الاستدلال بصدر الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث. واضح أن المقصود من الرفث الوطن والجمع. جيد. ببيان أن الآية الكريمة أثبتت حلية الرفث ليلة الصيام اللي فسرت بليلة أول شهر رمضان أو ليلة كل يوم صيام، مو مشكلة إذا أخذنا بالنص القائل كما أخذ به من قبل جملة من المفسرين والفقهاء إنه ليلة أول شهر رمضان أو ليلة أي يوم من شهر رمضان، بتوهم أن اجتناب النساء في شهر الصيام ليلا ونهارا، ها؟ لابد أن يكون قائما. أحل لكم ليلة الصيام. أي شرائع؟ وين كان في صيام الشرائع السابقة على الأمم؟ حسب النصوص الصحيحة ما كان موجود الصيام، كان موجود بس على الأنبياء. مو مهم إسه. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ببيان الاستدلال، ببيان أن ليلة الصيام تبدأ بالغروب وتنتهي بطلوع الفجر. مقتضى الإطلاق في الآية الكريمة أن الرافث يستطيع أن يرفث في أي آن من آنات هذا الليل، حتى في الآن الأخير ما قبل طلوع الفجر، بما لا يبقى معه متسع للاغتسال. فلازم هذا الإطلاق استمرار الحلية إلى الآن الأخير الذي لا يبقى معه مجال للغسل. ولو كان الغسل واجبا قبل الفجر فلا بد وأن لا يكون الرفث محللا تمام الليلة، لا بد وأن يكون إلى وقت يبقى معه مجال للاغتسال للتطهير. جاي المعنوي طبعا من الحدث. فمقتضى إطلاق الآية المباركة أن الحلية إلى هذا الوقت، لازمها أنه لا يلزم عليك أن تغتسل قبل طلوع الفجر. لازم الجواز، جواز تأخير الغسل لما بعد طلوع الفجر، لأن الرفث كان إلى اللحظة الأخيرة، هو أنه لا يضر بالصوم إذ لا يجتمع جوازه مع إضراره بالصوم لحرمة إبطال الصوم دفعا ورفعا. دفعا بمعنى أن يبدأ باطلا، رفعا بمعنى أن تبطله بعدما بدأ، وهنا من قبيل الدفع. هذا غاية ما يقال في توضيح الاستدلال بهذه الفقرة من الآية المباركة. هذا الاستدلال يمكن أن يجاب عليه بأكثر من طريق. الطريق الأول أن يقال بأن الآية مسوقة لرفع الحظر وليست مسوقة لبيان الحكم، وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن يقتنص منها الإطلاق. يعني مرة بتكون الآية مسوقة ابتداء لبيان حكم من الأحكام فتكون مطلقة من جميع حيثياتها، أفرادي أحوالي أزماني، مرة هي لسلب النهي المتوهم، الحظر المتوهم، أو حظر قائم كما قيل إنه كان قائما، موجود في بعض الروايات، ما بدي أدخل على بحث تفصيلي، إن صح أنه كان موجود في البداية. فتكون الآية المباركة لرفع الحظر الذي كان قائما أو الذي كان متوهما، فهي ليست مسوقة لإثبات حكم شرعي يقتنص منه الإطلاق، بل أقصى ما فيها الإطلاق الحيثي، أي هي محيثة بحيث واحد وهو سلب ذاك الحكم، وليست في مقام البيان، قاصرة ما فيها هكذا إطلاق من جهة الأزمان والأحوال والأفراد. ذاك الحال أو الفرد الذي كان محظورا أو توهم حظره وهو لزوم الإمساك في كامل الليل يرفع بهذه الآية، هذا معنى ورودها في مورد رفع الحظر أو توهم الحظر، يعني النسخ في الحقيقة. إذا حظر ثابت بتصير نسخ في الحقيقة، نسخ الحكم مش آية، لأن ما عندنا آية. بلى ما أنا عم أشر له، بس ما بدي أدخل بحث تفسيري تفصيلي في هذا المجال، ولا موجود الروايات. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ثم شأن النزول غالبا ما عندنا نصوص صحيح، نادر أن تجد نصا صحيحا أو معتبرا يمكن الاعتماد عليه في شأن النزول. جاي في الجملة هذا ثابت يا إخوان، أنه كان في شيء من توهم حظر في هذا المجال، ولذا نحن لا نحرز الإطلاق. إذا لا نحرز أنها في مقام البيان فلا نحرز الإطلاق، والاستدلال بكل خطواته مبني على استفادة الإطلاق منها. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وسلمنا أن الآية مطلقة، فإن مثل هذه الآية المطلقة، أرجو الانتباه للدقة الصناعية، هذه الآية المطلقة قابلة للتقييد، يعني مو إطلاق عقلي بمعنى أن عالم الثبوت وعالم الإثبات واحد، يمكن التقييد حينئذ. فتصبح الروايات المتقدمة التي تحدثت عن أن الإصباح جنوبا عمدا يجب بطلان الصوم في شهر رمضان، مش كل صوم إلى هنا بس شهر رمضان، الأدلة كان موضوعها شهر رمضان، لا إشكال ولا ريب. طبعا والآية موردها شهر رمضان بحسب ظاهرها، ليلة الصيام عن صيام المعهود اللي هو شهر رمضان. جيد، إذا كان الأمر كذلك مو مهم إسا الآية من هالجهة يعني، فهي إطلاق، ولا مانع من تقييد الإطلاق بخبر الواحد. فكيف إذا كانت مجموعة أخبار قطعية متواترة إجمالا بمعنى من معنيي الإجمال، يعني جزء المعنى المقصود من الإجمال، مش الإجمال بمعنى العلم الإجمال بصدور الرواية في جزء من أجزاء الكافي أو الوسائل، مش ذاك المعنى لما له فايدة ذاك، وذاك مش تواتر أصلا، تسميته تواتر غريبة لأنه في إطلاق للتواتر الإجمالي يا أخوان، إنه أنا إذا بمسك الآن جزء من الوسائل بقسم بالله إنه على الأقل في رواية صادقة، مع أنه لا ملتقي بالمضامين الروايات، كل واحد له مضمونه، هذا ما اسمه تواتر. التواتر هو اجتماع مخبرين كثيرين على واقعة واحدة. لذلك أنا بتمنى بالتقسيم حتى يصير في صورة صحيحة للتواتر الإجمالي. أقول تواتر لفظي على نفس اللفظ، تواتر معنوي على تمام المعنى بألفاظ مختلفة، تواتر الإجمالي على جزء المعنى، يعني المعنى في الجملة، بأن يكون تكثر المخبرين اشتركوا في جزء من معنى، هو بصير من أقسام المعنوي يعني بالدقة، مش ثاني بس بصير تفرقة هيك. المهم فأقول الروايات إذا جمعناها جميعا ما ألمحنا إليه وما صرحنا به قطعا، كما قال صاحب الرياض رضوان الله تعالى عليه، وأقر السيد الخوئي في بعض أطراف كلامه على سبيل الإشارة إلى هالمعنى، قطعا متواترة تواتر جمالي بهالمعنى. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ حتى من لا يقول بتقييد الآية بناء على إطلاقها طبعا بخبر الواحد هنا بالخبر القطعي يعني بالمضمون المتواتر، فلا إشكال ولا ريب أنه على المبنى الآخر أيضا، وإن كان عموم ومشهور علماء الشيعة يقولون بجواز تقييد الإطلاقات بأخبار الأحاد، وهو الصحيح المستجمع لشرائط الحجية. هذا بالنسبة، أكتفي بهالمقدار بالنسبة لصدر الآية. تفضل. معارضة رح نجيلها إن شاء الله، أنا ملتفت لهالموضوع غاية الالتفات، سيأتي إن شاء الله أن هذه الرواية غير مستجمعة لشرائط الحجية، هذا الإشكال علي أنا ما بيجي، هذا يأتي على بعض المحققين إن شاء الله وسأذكره، اللي قالوا أن الروايات مستجمعة لشرائط الحجية وعارضوا وراحوا للترجيح بالعامة بمخالفة العامة موافقة العامة، أن نقول لهم في كتاب قبل العامة، ليش ما رحتوا للكتاب أول شيء؟ أما الذي يرى تلك الروايات أصلا غير مستجمعة لشرائط الحجية بناء على حجية القبر الموثوق وإعراض الأصحاب عنها، بصير بحث آخر إن شاء الله أؤشر، هذا لم يذهب من بالي لكن أظن رح يبقى للإثنين، فإذا ما انتبهت له ذاك الوقت ذاك الوقت ذكرني إن شاء الله. جيد، المقطع الثاني من الآية قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قيل حتى الغاية يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، يعني حتى يطلع الفجر، والتبين عادة ما بيكون إلا بعد الطلوع ببرهة ولو يسيرة ها؟ حتى يتبين لكم. إذا سواء التبين هو الموضوع واقعا للفاجر أو أنه هو المنبئ عن الفجر الذي طلع قبل دقيقة مثلا أو نصف دقيقة أيا يكون مو مهم، المقصود كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر، حتى تعلموا بطلوع الفجر. قيل إن هذه الغاية هي غاية للحكمين، كلوا واشربوا وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. بناء على هذا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني يجوز لكم الرفث إلى أن يطلع الفجر، يصبح تنصيص على أن الرفث إلى طلوع الفجر. بعد مو تقييد، جواب التقييد ما بصح، بتصير الروايات منافية للآية، مش مقيد أبدا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هيك بتصير إذا كانت غاية الاثنين. نص قرآني واضح. طيب هذا الإشكال جوابه أوضح من أن يخفى يا أخوان، فإن ظاهر الآية المباركة بقرينة الفصل بأمر ثانوي هو حتى يتبين لكم غاية لكلوا واشربوا، مش لصدر الآية. أعيد قراءة الآية، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا. اللي قالوا كان في حظر استشهدوا بهذه، كنتم تختانون أنفسكم، يعني كان حرام عليكم وكنتم تفعلوها. ها أحسنت. الآن خلص افعلوها مو على قاعدة الاختيار، على قاعدة الحلية. ها جيد جيد. فالآن باشروهن، باشروهن في مقابل تختانون لرفع الحظر كمان، مش الأمر واضح، وإن كان أفتي بالاستحباب في ليلة أول شهر رمضان. على كل حال طبعا للنصوص الخاصة والله العالم، وبعض مستفاد منها الآية. وابتغوا ما كتب الله لكم، كانها تشير إلى الولد يعني، جيد، أو لا تشير إلى مطلق الاستمتاع. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يقال حتى يتبين، إما راجع لكل واشرب وإما راجع للجميع، الظاهر أنه راجع للأخير. إن شكك مشكك قال لا ليش راجع للأخير، الظاهر أنه غاية للأحكام الواردة في الآية، لأن كل واشرب مش لرفع الحظر ولا لتوهم رفع الحظر، فإن الأكل والشرب اجتنابهما في الصيام هو محقق ماهية الصيام، لا نتصور صيام بدون اجتنابهما، وإلا شنو هالصيام هذا الذي لا يجتنب فيه أكل وشرب؟ لأن أنا في بداية بحث الصوم إذا بتتذكروا الإخوة اللي كانوا موجودين، قلت هناك أشياء هي محققة ما هي الصوم حتى العرفي، بدونه لا يسمى صوما، وهنالك أشياء لا تقتضيها أصل ما هي الصوم، ثبتت بالتعبد. لا أقول إن الأكل والشرب حرمته، ما ثبتت بالتعبد، ثبتت، لكن لولا التعبد هو محقق ماهية عقلائيا وعرفا ولغة، بينما اجتناب النساء مو محقق ماهية. لو لم يرد حرمة مجامعة النساء أو البقاء على الجنابة عمدا ما كان أصل الصوم يقتضي ذلك. خير إن شاء الله، فليكن صائم عن الطعام والشراب ويجامع أهله في شهر رمضان لولا التعبد، خير إن شاء الله. المهم فضلا عن مثل الارتماس وفضلا عن مثل الغبار الغليظ وما بعرف شو اللي يقال بمفطريتها عادة، والكذب بشكل أولى، لأن الكذب من مقولة والصيام من مقولة أساسا، مثل ما النظر إلى العارية مثلا حراما، ها لا يجوز قطعا،
الغيبة من الكبائر ما بتفطر فقهيا، بس بتفطر معنويا، هذا بحث آخر مش محل بحثنا فعلا. فالمهم إذا أصر شخص وقال لا، ظاهر أن الغاية غاية للأحكام الواردة، نقول هذا الاستظهار عهدته على مدعيه. إذا تنزلنا عن الاستظهار أنها غاية للأخير، أقصى ما نتنزل عنه أو نتنزل إليه هو القول بأنها مرددة بين كونها غاية للأخير أو كونها غاية للجميع. لا معنى لتكون غاية للأول دون الأخير، فيدور أمرها بين كونها غاية للأخير وكلوا واشربوا، وبين كونها غاية للجميع الرفث والأكل والشرب. إذا تكافأ الاحتمالان لا إشكال وراء أن الآية تشمل حينئذ، لا يمكن الاستدلال بها في المقام. ها؟ لا خير إن شاء الله، عاطفة في أصل الحكم، وحل لكم وكلوا، شو المشكلة؟ أو فالآن باشروهن وكلوا، خير إن شاء الله. بشو؟ ليش؟ العطف يكفي فيه أدنى ملابسة يا أخي، أدنى اشتراك، يشتركان في الحلية، لكن تلك الحلية لرفع حظر كان قائما أو متوهما، هذه حلية ثابتة بدون حظر. حدا كان يتوهم أنه ما بيجوز الأكل بالليل يعني في الصيام، وإلا بيلزم شهر كامل لا يأكل الإنسان لا بالليل ولا بالنهار. الحيثيات مختلفة، واضح أنها مختلفة. فعلى هذا الأساس أقل ما يقال يشكك. لكن أنا اللي بقي في ذهني مستغرب إنه هالاستدلال مش عقيم جدا، يعني حتى أن بعض أعظم المحققين كالسيد الحكيم كالسيد الخوئي وما أدري أهملوا أصلا الإشارة إلى أن هنالك آية يمكن أن يستدل بها في المقام، ما دخلوها في عنصر البحث، مع أن فقهاء أعظم مثل صاحب الجواهر مثل فقيه الهمداني وغيرهم وغيرهما من غيرهم تعرضوا لهذا الموضوع. ما أدري شو صار، لماذا لم يتعرض أصلا للاستدلال بالآية المباركة. جيد، إذن الآية لا تنتهي بنا فعليا إلى النتيجة بالنسبة لمعارضة الروايات المتقدمة. فنحن والروايات، ولا إشكال ولا ريب أن هنا عدة روايات يدعى معارضتها للروايات السابقة، فلا بد من النظر فيها سندا ودلالة، ثم بعد ذلك إذا استقر التعارض نبحث عن العلاج إن شاء الله. أول ما نتعرض له هو الرواية الخامسة من الباب السادس عشر، يعني نفس الباب اللي كنا عم نقرأ فيه أول أربع روايات مع الرواية الخامسة من الباب 13 هي اللي استشهدنا فيها، صاروا خمسة. الآن بنرجع لباب 16، الرواية الخامسة من الباب السادس عشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وبإسناده عن سعد، يعني الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، شيخ القميين وفقيهم. ها؟ الشيخ الطوسي إلى سعد له ثلاث أربع طرق، وهو قريب مش بعيد جدا. ها؟ وطرقه سليمة، ما بدنا نجي نبحث بالطرق الآن. سعد مسلم الوفاق في الطائفة بلا إشكال ولا ريب. عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب القمي، وهو من مشايخ قم الثقات الأجلاء بالاتفاق، و في عرضه أيضا محمد بن علي. محمد بن علي اللي في عرض محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عندما يطلق هو محمد بن علي بن محبوب القمي، أيضا متفق على وثقته. عن محمد بن عيسى وهو العبيدي، تقدم بالأمس، والصحيح وثاقته وهو المشهور. جاي عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي من أجلاء الطائفة وأصحاب الإجماع والثلاثة الذين لا يرون ولا يبصرون إلا عن ثقة. عن حماد بن عثمان أيضا من أصحاب الإجماع، من الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع أو الثانية مو مهم. عن حبيب الخثعمي، حبيب بن معلى الخثعمي، هذا رجل ليس كشهرة سابقي، ولا في رتبتهم، يعني لم يثبت، لكن صرح النجاشي بأنه ثقة ثقة، وهذا يدل على قوة وثقته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام. إذا الرواية صحيحة بلا إشكال ولا ريب من حيث السند. جيد. تفضل. ارجع للي قبله. ارجع للي قبله يا شيخنا. ارجع للي قبله يا شيخنا. اسب الله. هودي دائما انك توضح. باسناده يعني باسناد الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي شو قال بالرواية رقم 3؟ ارجع. وباسناده. اللي قبله مين؟ محمد بن الحسن باسناده. احسن. وباسناده عن مين؟ بالثالثي. بالثالثي لما قال وعنه يعني وبإسناد الشيخ الطوسي عن محمد، وقلت امبارح عنه، عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم، بترجع للي روى الشيخ الطوسي عنه مش للصادر لفوق. الصدر انتهى لما قال محمد بن الحسن، بس بده يرجع للكليني بده يقول محمد بن يعقوب نجديد. عرفت كيف؟ جيد. ثم إذا بترجع للمصدر، أنت مصدر وين؟ مش موجودة بالكافي. مصدر التهذيب والاستبصار. لا لا ما في مشكلة أبدا، ما في مشكلة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل. انتبهوا للعبارة، يصلي صلاة الليل في شهر رمضان، ثم يجنب، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. انتبهوا، كان رسول الله يصلي صلاة الليل، مش صلى مرة، يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب، ظاهرة بالإجناب الاختياري يعني يأتي أهله، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. دال هذه على الديدن، وهذه ظاهرة إذا كانت كما ظاهرها الديدن فالمضارع، مش بس ظاهرة في عدم الحرمة والمفطرية، ظاهرة في عدم وجود الحزازة في هذا الأمر. ها؟ ثم في شيء مو واضح حول. إذا الرسول ديدن هيك، دعونا، صلاة الليل واجب على رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلاة الليل يراد منها 8 ركعات مش 11. صلاة الوتر لتسمى في الألسنة والكتب الفقهية الشفع والوتر، هي في لغة الرواية اسمها الوتر، 3 ركعات بالنصوص الصحيحة. واللي بحب يعرف هالموضوع منيح راجع تحقيق الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح حول أن الوتر 3 ركعات. مو مهم، هي صلاة واحدة لكن بشقين، شفع ووتر، بس بإطلاق الروايات الوتر 3 ركعات. ديدا رسول الله ذلك. الوتر ورد في روايات كثيرة أن رسول الله حث وأئمة الهدى حثوا، وأن رسول الله كان هكذا يفعل. إسا ممكن والله رسول الله صلى الله عليه وآله لغاية معينة، لأنه مو واجب عليه يدسها بالفجر الوتر، انه ما كان يدسها بال، بس ديدا رسول الله انه هكذا. وفي نسوان كثير يعني ليكون الديدا يعني مش عند امرأة واحدة. ها؟ والحث الشديد على دس الوتر اللي هي 3 ركعات بالفجر ما بيجتمع مع بعض يا اخوان، ديدا من هنا هكذا وديدا من هناك هكذا ما بيجتمع. غير قصة افرضوا ما في حرمة وما في حزازة وما في شيء، خير إن شاء الله، مو عيب الواحد يأتي أهله آخر الليل، خير مو مشكلة، حلال بل قد يكون مستحب ببعض العناوين العرضية، مو مشكلة. لكن مع كون صلاة الليل واجبة ومع كون سنة صلاة الليل أن الشفع والوتر اللي هي الوتر بلغة الروايات يستحب مؤكدا دسها في آخر الليل، وأن النبي كان يصلي ركعتين ثم يبيت قليلا ثم يصلي ركعتين ثم كذا ثم يصلي، شوفوا الروايات كثيرة في المجال عند السنة والشيعة. جيد، فكيف يكون ديدا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يأتي أهله عند الفجر ثم يجنب ثم يؤخر غسل متعمدا؟ إما أنه أجنب قبل طلوع الفجر بمدة، فوين بقية صلاة الليل؟ يعني لا أقل الشفع والوتر. وإما مباشرة قبل الفجر، يعني كان ديدنه ذلك، ما كان رسول الله مقيد بأن يأتي بالشفع والوتر في آخر الليل. هذا إشكال واضح. ثم يلزم من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يؤخر صلاة الفجر وكان ديدنه ذلك، ما بيصليها بأول وقت، وهذا يتنافى مع التأكيدات الكثيرة على الصلاة في أول وقتها التي فيها لغة من الحث الشديد الذي لا يتصور معه أن المعصوم مع عمده والتفاته ها مؤخذه النوم يؤخر، لأن الغسل يحتاج إلى وقت على كل حال، دقائق على أقل تقدير. مو مهم على باب المسجد، سواء ما دخل المسجد بعده بالبيت ها، ثم النبي قد يقال جنابته لا تمنع من ذلك، مو مشكلة هذا الجانب، وإن كان معنا دليل طيب يعني. فالمهم في المجال حينئذ رسول الله صلى الله عليه وآله كان ديدنه تأخير صلاة الصبح عن أول الوقت، لازمها هيك إنه كان يأخر الغسل لما بعد طلوع الفجر. هذا اثنين. ثلاثة، لا نفهم نحن شو المبرر اللي بده يخلي رسول الله أن يكون ديدنه تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، حب يأخر يعني أو رجع نام رسول الله حاب يأخر؟ هذا بيتنافى جدا يا إخوان مع الروايات التي تؤكد على المبادرة إلى الاغتسال، لأن الجنوب يعمل المؤمن العادي إذا أجنب ونام بحس بحزازة نتيجة الكراهة والماء بيشو، ولا يرفع الكراهة إذا نوم، وإذا من دون نوم شو هالحب هذا؟ ما نتصور ديدا إلا إذا التأخير مستحب وهو لا يجتمع مع استحباب الصلاة في أول وقتها. ها؟ ديدا مش مرة ديدا ها؟ جيد. بعد 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 لا إشكال ولا ريب في عدم صحة ما يظهر من كلام السيد الخوئي في التقرير، عندما قال، بدي أقرأ نص العبارة، لكن مضمونها كما ترى غير قابل للتصديق، فإن التعبير بكان ظاهر في الاستمرار. هو مش تعبير بكانا، كانوا مع الفعل المضارع اللي أنا ركزت عليه في الاستدلال، كان فعل ذلك ما بدل على الاستمرار، بالحقيقة مش كان اللي دل، اللي دل فعل المضارع، وإلا إذا قلت كان زيد ضرب عمرا بدل على التكرر والاستمرار والديدنية، أو كان زيد يضرب عمرا. جيد، ظاهر في الاستمرار والدوام، فكأنه صلى الله عليه وآله كان يواظب على ذلك، ولا شك في أنه أمر مرجوح على الأقل. نعم وقوعه اتفاقا مرة أو مرتين لا بأس به. طبعا إن كان مراد السيد الخوئي، أما الاستمرار عليه فغير محتمل. إن كان مراد السيد الخوئي وقوعه مرة أو مرتين لا بأس به، ومرجوح رجحان تحريمي، فهذا ما لا مسأغ له، لكني لا أحتمل أن يكون مراده ذلك، وإن انسبق إلى الذهن هذا من عبارته. بل الصحيح بعد التأمل أن مراده رضوان الله عليه، وقد يكون لي التعبير من طرف التقرير مو من طرف السيد، نعم وقوعه اتفاقا مرة أو مرتين لا بأس به فيما لو كان من المكروهات، مرجوح رجحان كراهتي، لأنه يلزم منه عدم الاتيان بالوتر في آخر وقتها، وعدم الاتيان بصلاة الصبح في أول وقتها. بيقول لا بأس به أنه يقع له مرة أو مرتين. شو مقصودك سيدنا كمان؟ مقصودك المكروه يفعله رسول الله هيك ابتداء مرة أو مرتين؟ أقول فعل المكروه ولو لمرة واحدة سفه، ينزه عنه المعصوم. نعم إذا مقصود السيد، وبدي أحمل على الأفضل فالأفضل، فعله مرة أو مرتين يعني حالات قليلة نتيجة تزاحم المقتضيات، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله بقي هكذا لأن الطقس كان بارد ولا يوجد ماء مسخن مثلا خوفا على نفسه من البرد، إيه هذا ممكن يصير، بس هذا مش كان مكروه بما هو مكروه يرتكبه مرة أو مرتين. طبعا كأن السيد الخوي أنا عم بحمل على هذا من باب الأفضل، وإلا النظرة الكلامية أساسا تعاملت مع المعصوم على قاعدة حد السكين بما لا يتنافى مع عصمته فقط، لا بطرف كمال العصمة. هذه الرؤية الكلامية حاكمة على كثير من علمائنا وفقهائنا، وإلا المحقق في محله أن مرتكب المكروه بلا تزاحم مقتضيات سفيه بمستوى من مستويات السفه. ولذلك نحن إذا فعلنا مكروها عن عمد والتفات لغلبة شهواتنا لا إشكال ولا ريب في أننا ننظر إلى أنفسنا أننا ارتكبنا سفها. هذا المؤمن العادي يا أخي كيف بالكامل المكمل. إيه معقول يفعلها مرة أو مرتين مع تزاحم المقتضيات؟ ما قد لا يكون خوفا بلغ عد الوجود. عموما بصير واجب فيفعل المكروه من هذه الجهة لأنهما عنوانان لتزاحمه مع ما هو أهم وأوجب. هذا تمام الكلام تقريبا في هالرواية. إسه ما بدي لكم هالرواية نتيجة هالكلام، نحملها على الطقية، هذا بحث بيجي إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.